كان الكلام في باب المبتدأ، وذكرنا أن المبتدأ ذو نوعين، لأنه إما مبتدأ ذو خبر، وإما وصف سد فاعله مسد الخبر. وكان الكلام في هذا النوع الثاني، وعرفنا أن الشرط عند البصريين هو تقدم نفي أو استفهام يعتمد الوصف عليه، وإلا لم يصح له أن يكتفي بمرفوعه عند الجمهور. وأجاز ذلك الناظم وابنه فأجازاه معترفين بقبح فيه، واستشهد لذلك بقول الشاعر: خبير بنو جذب فلا تك ملغيا مقالة إهديا والطير مرتي. ورد الاستشهاد بهذا البيت البصريون، فقالوا: لا شاهد فيه لما أراده ابن مالك. ابن مالك ماذا يريد منه؟ يريد أن يثبت أنه ثبت في الصحيح أن المبتدأ الوصف اكتفى بمرفوعه من دون أن يتقدم عليه ما يعتمد عليه من نفي أو استفهام، وجعل هذا البيت شاهدا قطعيا على ما ذكر. والبصريون قالوا: لا شاهد له في هذا البيت لعدم كونه قطعيا، لأن الخبير فعيل، ووزن فعيل الذي بمعنى فاعل مما يستوي فيه الإقرار والتأثنية والجمع. فهو أراد أن يقول: بنو لهبان خبراء، لكنه قال: بنو لهب خبيرا، وقدم خبير. ومع حصول المطابقة فيكون هذا الوصف خبرا مقدما، ويكون بنو لهبان مبتدأ مؤخرا. وتأتي التفصيل أنه في حالة المطابقة لماذا يستكشف ذلك. خلاصة المطلب: إذن لا شاهد قطعية لابن مالك لجواز أن يكون هذا الخبير بمعنى الخبراء، لكنه بمعنى على وزن فعيل، فهو لفظه يبقى مفردا، فالمطابقة حاصلة وإن كانت بصورة عدم المطابقة. ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمال فلا مجال إليه. خلاصة طبعا وصل الكلام إلى أين؟ إلى والثاني مبتدأ وذا الوقت الخبر إن في سوى الإقرار صدقا استقر. وحاصل هذا البيت ما هي؟ أن الوصف إما أن يكون وصفا لما قبله، وإما أن يكون وصفا لما بعده. أو فقل: إما أن يكون الوصف مسندا إلى اسم متقدم عليه أو إلى اسم متأخر عنه، فالموصوف تارة يكون متقدما وأخرى يكون متأخرا. موصوفنا بمعنى صاحب الوصف، وقبل الدخول في تفصيل هذا البحث لا بد من تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الوصف فيه جنبتان، وصف يعني مستقبل، أن الوصف فيه جنبتان، جنبة وصفية وجنبة الدلالة على الحدث. فإذا لوحظت فيه الجنبة الثانية يعني جنبة الدلالة على الحدث، جاز أن يعطى هذا الوصف الطريقة الخاصة بالأفعال. والتي هي عبارة عن إسناد الفعل إلى فاعله الظاهر من دون أن يؤثر تغير حال الفاعل تغيرا في حال الفعل، لأن يعني إسناد الفعل إلى الفاعل الظاهر من دون أن يكون تغير الفاعل، تغير حال الفاعل مؤثرا في تغير حال الفاعل، كما تقول قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون. فالفعل أسند إلى فاعله الظاهر، ورغم تغير حال هذا الفاعل أنه مفرد تارة ومثنى أخرى وجمعا ثالثة، رغم هذا التغير لم يطرأ على حال الفعل أي تغير. وهذه الطريقة هي من مختصات الأفعال. فإذا لوحظ في الوقف الجهة التي يشترك بها مع الفعل وهي الدلالة على المعنى الحدثي، جاز أن يعطى الوصف هذه الطريقة. وأما إن لوحظت فيه يعني في الوصف جنبة وصفية فهنا يعامل بطريقة مختصة بالأسماء، وهي طريقة النعت مع منعوته. والتي هي عبارة عن وجوب الموافقة بين النعت والمنعوت من ناحية الإفراد والتثنية والجمع. فتقول رجل قائم ورجال قائمون ورجلان قائمان. فكان تغير حال المنعود مسببا لتغير حال النحو أيضا. وتلقط أن في الوصف جنبتين، جنبة قريبة تقربه من الفعل وجنبة تقربه من النحو. فإذا لوحظت إحدى الجنبتين جاز معاملته بطريقة، وإذا لوحظت الجنبة الأخرى جازت معاملته بطريقة أخرى. إذا اتضحت هذه المقدمة نعود لما كنا فيه. وكان حاصل التحسين أن الوصف إما أن يكون لما قبله وإما أن يكون لما بعده. فإن كان لما قبله تعين أن يكون مطابقا لموصوفه، ما معنى مطابق الآن؟ فواضح، إن كان مفردا فمفرد، إن كان مثنى فمثنى، إن كان جمعا فجمع. تعينت إذا مطابقته لموصوفه المتقدم عليه، مثل ماذا؟ مثل الزيد قائم، أو الزيدان قائمان، أو الزيدون قائمون. وتعين أيضا، يعني مع المطابقة يتعين شيء آخر، أن يجعل الموصوف المتقدم مبتدأ والوصف المتأخر خبرا. والسر في ذلك أن الموصوف لما تقدم على الوصف فقد بعد شبه هذا الوصف بالفعل، وانتفى شرط معاملته معاملة الفعل. وذلك لأن الفعل لا تثبت له تلك الطريقة الخاصة. ما هي الطريقة الخاصة للفعل التي تحدثنا عنها قبل قليل؟ إسناده إلى الفعل فاعل الظاهر مع عدم المطابقة. الفعل إنما يعامل هذه المعاملة الخاصة أو بهذه الطريقة الخاصة إذا كان متقدما على الفاعل أو على الاسم الظاهر، لكن أضاف ليس على الفاعل إنه دائما متقدم على الفاعل. إذا كان متقدما على الاسم الظاهر الذي هو المسند إليه إذا ما تقدم الاسم الظاهر عليه. ألا ترى أنك تقول الزيدان قاما والزيدون قاموا؟ فلا تتركه المعامل الخاص في هذه الحالة التي هي حالة تقدم المثنى إليه. والوقف بحسب الفراغ قد تقدم المسند إليه عليه، فيكون شرط الإلحاق منتفيا، لأن هذه المعاملة خاصة بالفعل والفعل محروم منها عند تقدم المسند إليه، فكذا ما يلحق به. وإذا الفعل خرج منها فالواقف من باب أولى، لأن الواقف إنما تقصد له هذه المعاملة الخاصة متى؟ بعد إلحاقه بالفعل وتشبيهه. فلما كان المشبه به المقيس عليه محروما منها، فمن باب أولى أن يحرم المشبه والمقيس. فإذا في هذه الحالة يتعين المطابقة، وبتعين المطابقة تتعين خبرية الوقت وابتدائية الاسم الظاهر. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، يعني هذه العلة التي ذكرناها قبل قليل وهي انتكار شرط الإلحاق، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فلاعتبار ذلك بأصالتين. الأصالة الأولى أصالة عدم التقديم والتأخير، يعني أن يكون المتقدم حقه التقديم وأن يكون المتأخر حقه التأخير، والتي يمكن أن يعبر عنها بتعبير آخر، وهو أن يقال أصالة ابتدائية المقدم. إذا شككنا في أن المقدم مبتدأ وليس بمبتدأ، فالأصل ابتدائية المقدم. وهنا نشك في أن الاسم المتقدم هل هو مبتدأ أو هو فاعل في الوصف المتأخر، فالأصل عند الشك أن نحكم بالابتدائية. هذه الأصالة الأولى. والأصالة الثانية أصالة خبرية المشتق، بمعنى أنه إن شككنا في المشتق أنه خبر أو لا، فالأصل أن نحكم بخبريته، وذلك لأن الأصل في الخبر أن يكون مسندا، والذي يسند ينبغي أن يكون خبرا. هذه الأصالة أيضا تحكم خبرية الوصف المتأخر. نشك في الوصف المتأخر أنه هل هو خبرا أو مبتدا مؤخر، فالأصل عند الشك أن نحكم بخبريته. إذن العلة الأساسية ما هي؟ أنه انتفى شرط الإلحاق الذي على أساسه كان الواقف يأخذ المعاملة الخاصة التي للفعل. وهذه العلة معتبرة بأصالتين، الأصل الأول أصالة ابتدائية المقدم، والأصل الثاني أصالة خبرية المشتق. هذا تمام الكلام في الشق الأول. الشق الأول ماذا كان؟ إما أن يكون وصفا لما قبله أو لما بعده، انتهينا من وصفا لما قبله، وقد ظهر أنه لا يفرق فيه بين أن يكون الموصوف مفردا أو مثنى أو مجموعا، لأن المطابقة شرطا على كل حال، والأصالتان بعضان عدم الإلحاق دائما، فلذلك لا يفسر في هذه الحالة. وأما إن كان الوصف وصفا لما بعده، الشق الثاني، يعني تقدم الوصف وتأخر المسند إليه، ففي هذه الحالة لا بد من التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى أن يكون الموصوف مفردا، والصورة الثانية أن يكون الموصوف مثنى أو مجموعا. نبدأ في الصورة الثانية، أي إن كان الموصوف مثنى أو مجموع، فهنا إما أن يكون الوصف مطابقا للموصوف أو لا. إذا فرض المسألة ما هو؟ لدينا وصف ولدينا موصوف متأخر عنه، وهذا الموصوف مثنى أو جمع وليس بمفرد، ونفرض أنه إما أن يحصل مطابقة أو أن لا يحصل مطابقة. فإن حصلت المطابقة بأن كان في الوصف ما يدل على التثنية أو الجمع، كما في أقائمان الزيدان أو أقائمون الزيدون، ففي هذه الحالة نقول المطابقة ظاهرة في أن الوصف لم يعامل معاملة الفعل المسند إلى الاسم الظاهر. صحيح أنه متقدم كما في قام الزيدان، ولكنها لكنه بحسب الفراغ يوجد مطابقة، ولا يوجد أن الفعل يبقى على حاله مهما تغير حال الاسم الظاهر، هذا لا حال يتغير حتى يتغير مسند إليه. فإذا المطابقة ظاهرة في أنه لم يعامل معاملة الفعل المسند إلى الاسم الظاهر، فدل ذلك أن فاعله ليس هو الاسم الواقع بعده، ليس هو الزيدان في أقائمان الزيدان، ولا الزيدون في أقائمون الزيدون، بل إنما هو ضمير يعود على ذلك الاسم الظاهر. الظهور أقائمان هما الزيدان، وأقائمون هم الزيدون، وإذا كان متحملا للضمير امتنع أن يكون مبتدأ، لأنه لو جعل مبتدأ للزم أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورجلا، لأن مرجع الضمير يحصل الفرض ما هو الزيدان، وهو متأخر لفظا، وهو متأخر رتبة. لماذا؟ لأن بحسب الفرض جعلنا قائما مبتدأ، جعلنا قائما مبتدا وزيدا خبرا له فرده الخبر متاخر فيكون قد عاد الضمير على متاخر المضمر ورده. فلكي نتخلص من هذا المحظور نلتزم بارجاعه الى متاخر المضمر لكن متقدم الرده. ولا يكون الاسم متقدما رتبة إلا إذا جعلناه مبتدأ وذا الوصف خبر. هذا إذا حصلت المطابقة بين الوصف وموصوفه المتأخر عنه.
لماذا جعلنا هذا هو والفاعل؟
جعلنا لأنه مذكور عندما حصلت المطابقة لم يكن مسندا إسناد الفعل إلى الاسم الظاهر، لأن المطابقة تدل على عدم تحمله إلى الضمير. طبعا هذه أنا تركتها هكذا لأنه سيأتي كلام عن تفصيل أيضا. أن الشارح يقول مشعر بتحمل الضمير، لا يرى أن هناك جلالة صريحة، وفي سورة المطابقة ليس هناك صراحة في أن الوصف يكون عاملا في الضمير. نشوف قائمان الزيدان أنا بدون هناك احتمالان، احتمال أن قائمان يعمل فيهما الراجع إلى الزيدان، فهذا ما نعبر عنه بأنه متحمل للضمير. الاحتمال الثاني أن يكون عام متسلط على نفس الزيدان. هذه علامة التثنية التي في أقوالنا علامة التثنية وليس فاعلا له، فهو بعد يحتاج إلى فاعل، فهذا الفاعل طلبناه الزيدان. فهنا يكون متسلطا على ماذا؟ يكون متسلطا على الزيدان، يكون الزيدان فاعلا. لكن نقول المطابقة ظاهرة في أنه متحمل للضمير. يعني وإن كان في صورة حتى في صورة المطابقة الاحتمالان يبقيان، احتمال انه متصلب على نفس الاسم الظاهر على الزيدان، واحتمال انه لا عامل في الضمير والضمير عائد الى الزيدان. حتى في صورة المطابقة يبقى الاحتمالان، لكن نقول ايهما اظهر؟ لو كان مثنى الى الاسم الظاهر لعمل وهو متقدم عليه بحسب الطلب لعمل معاملة الفعل وهو عدم التغير وعدم المطابقة. لكن حصلت المطابقة فدل على أنه لم يعامل معاملة الفعل المسند إلى الظاهر، بل عمل معاملة الفعل المسند إلى الضمير كما تقول الزيداني قاما، فلذلك حصلت المطابقة. فلذلك هناك ظهور في أنه لم يعمل في هذا الاسم الظاهر وإنما هو عمل في ضمير يعود عليه، وإذا كان متحملا للضمير فلا محال، النتيجة ستكون أنه نمنع من كونه مبتدا، وإلا عاد الضمير على متأخر اللفظة. طبعا هذا البحث في غير الشروحات الأمثية ليس بهذه الدقة، البحث الذي تعرض له ابن الماضي ليس بهذه الدقة. إذن قلنا إما أن الوقف وقف فيما قبله أو وقف فيما بعده، انتهينا من صورة الوقف فيما قبله، وكانت الخطوة فيه أنه يحكم بابتدائيته ما الاسم المتقدم وخبرية الوقف متأخر. إذا كان الوصف وصفا لما بعده قلنا لما أن تحصل لابد من التفصيل، إما أن يكون لمفرد أو أن يكون لمثنى أو مجموع، كلامنا فيما هو لمثنى أو مجموع، وقلنا إما أن تحصل المطابقة أو لا تحصل. إن حصلت المطابقة فالفتوى هي الحكم بابتدائية الوصف، عفوا الحكم بخبرية الوصف المتقدم وابتدائية الاسم المتأخر. الآن إن لم تكن هناك مطابقة، يعني الوصف مثنى الموصوف مثنى لكن الوصف مفرد، موصوف جمع لكن الوصف مفرد. طبعا هذه هي الصورة المتبادرة من المطابقة، لازم اعطيه يذكر صورة أخرى، لكن هذه الصورة ممتنعة غير زائدة، لكن لما الصورة باعتبار أنها يعني أنها واضحة، نحن ماذا فرضنا؟ الموصوف مثنى، ونقول لا ليس هناك مطابقة بين الموصوف وبين الوصف، هذه علامة مطابقة كيف تحصل لها شكلها؟ إما أن يكون الوصف في علامة تثنية، الموصوف ليس في علامة تثنية، مثل أقارنان زيهم. هذا واضح البطلان، هذا أصلا لا يضح عليه أن الموصوف مثنى، لأن المتكلم أتى بمفرد. لذلك هذه لم نتحدث عنها. الصورة التي نتحدث عنها هي مثل ماذا؟ مثل أقارنان زيهم، موصوف مثنى والوصف مفرد. هذه الصورة الجاردة والمتبادرة من صورة علم المطابقة في المقام. لذلك ما تحدث عنه ابن عفي نرى أنفسنا في غنى عن الكلام عنه. مثل أقارن الزيدة، وصف متقدم موصوف متأخر وهو مثنى ولا يوجد مطابقة بين الوصف والموصوف. ففي هذه الحالة يجب الحكم بابتدائية الوصف المتقدم، ويكون الاسم المتأخر فاعلا له سبا قبل الخبر. وإنما حكمنا بابتدائية الوصف على سبيل الوجود، يعني لم يجد فيه أن يكون خبرا، لأن المفروض عدم وجود مطابقة بين الوقت والموصوف. ومع عدم المطابقة نجزم بأن الوصف ليس متحملا للضمير العائد على الاسم المتأخر، فمعنى متحمل للضمير يعني الضمير في داخله، مستبطن في داخله، لأن معنى تحمله للضمير أن يكون مستبطنا له في داخل مضمونه، والذي يتحمل ضميرا فلا بد أن تظهر آثار هذا التحمل عليه. فهي الآن مثل الحمل، المرأة التي تدعي الحمل لا بد أن تظهر الآثار عليها. ولو كان متحملا لضمير التثنية أو الجمع لكان الواجب أن تظهر عليه علاماتهما، يعني علامات التثنية والجمع. فلما لم تظهر قطعنا بعدم تحمله للضمير، وحيث إنه لا بد له من فاعل فلم يبق أمامنا إلا أن نسلطه على الاسم الظاهر، فيكون عاملا به رافعا له فامتنع أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ، وتعين أن يكون فاعلا سبدا ما سبدا خبره الوصف. واضح كريم؟ إذا في صورة عدم المطابقة يعني لا توجد علامة تثنية في الوصف ولا علامة جمع. إذا لا توجد علامة تثنية وعلامة جمع فيستكشف بالبرهان العلمي أنه ليس متحملا لضمير المثنى ولا لضمير الجمع، إذ لو كان متحملا لواحد من هذين الضميرين لكان الواجب أن تظهر عليه العلامات، والعلامات بحسب الفرق غير ظاهرة لأنه لا مطابقة. فإذا لا مطابقة فليس هناك ضمير مستتر ولا بد له من فاعل، فلا يبقى أمامنا إلا أن نجعله يتسلط على هذا الاسم، أن نجعله يتسلط على هذا الاسم الظاهر، ومعه سيكون الاسم الظاهر فاعلا ويكون الأول مبتدأ حل محل الخبر. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه اسم مجرد عن العوامل المفردية غير المفردية. فالمقتضي فيه موجود والمانع منه. لا يقال أصالت خبرية المشتق تمنع من الحكم بابتدائية الوصف، لأننا نقول مضافا إلى أنها معارضة بأطالة ابتدائية المتقدم، مضافا إلى ذلك فهي لا تجري في المقام. لأن مورد الأطالة ينبغي أن يكون مشروطا، ونحن بحسب الفرض أقمنا برهانا على ابتدائية الوصف المتقدم. إذن لدينا جوابان عن هذا الإشكال. الجواب الأول أن هذه الأطالة معارضة لأطالة المخطأ وهي أطالة ابتدائية متقدم. اسم المتقدم نشك مبتدا أو لا فنحكم بابتدائية، فهذه الأطالة تنتج الابتداء، أطالة الخبرية تنتج الخبرية، فيقع عارضا فيتفقها. مضافا إلى ذلك مولد هذه الأطالة هو الشك، فهو الشك منتسم في المقام. هذا تمام الكلام فيما لو كان الوصف لمثنى لمثنى أو لشموع، وفصلنا بين صورة المطابقة وصورة عدم المطابقة. وفي صورة المطابقة حكم الشارح بابتدائية المتأخر، وحكم في صورة عدم المطابقة بابتدائية الوصف المتقدم. بقي لدينا صورة الموصوف المفرد. قلنا إما أن يكون وصفا لمثنى أو مجموع، وإما أن يكون وصفا لمفرد. فإن كان وصفا لمفرد فلا تظهر الثمرة بين صورتين المطابقة وعدمها. لماذا؟ لأنه بل التحقيق أصلا بل يتعين فيه المطابقة. نحن أصلا كيف كنا نفرض صورة عدم المطابقة؟ صورة المطابقة كيف كنا نفرضها؟ أن هذه العلامة الموجودة في الاسم الظاهر موجودة أيضا في الوصف. صورة عدم المطابقة كيف كنا نفرضها؟ أن هذه العلامة الموجودة في الاسم الظاهر ليست موجودة في الوصف، وإنما الوصف مفرد. فهناك كان مجال لفرض ثمرة بين المطابقة وعدم المطابقة. لماذا؟ لأن الوصف هنا طارة فيه علامة تثنية أو جمع وطارة مفرد. أما هنا فهذا الوصف، هذا الوصف شئت أن تجعله مطابقا للمفرد أو شئت أن لا تجعله مطابقا للمفرد، فهو مفرد. إذا أردت المطابقة فالاسم الظاهر مفردا، فهذا الوصف ينبغي أن يكون بمقتضى المطابقة إلا أن يكون مفردا. إذا أردت عدم المطابقة في الصور على المطابقة ماذا كنا نفعل الوصف؟ نبقيه مفردا، فلا سيبقى مفردا. فركض واستمر بين صورتين. وحينئذ جاز في هذا الوقت المتقدم أن يكون متحملا للضمير وجاز أن يكون متفوضا على نفس الاسم الظاهر. لو حصل الفرق لم هذا إذا تحمل الضمير ما هي العلامة التي تتظاهر عليه؟ الضمير يعود إلى مفرد، فالعلامة التي تتظاهر عليه هي علامة الإفراد، وهو بحصل الفرق المفرد. وإذا كان معاملة معاملة فعل، الآن مع الفعل الفعل ماذا تقول قام زيده؟ فلا يعلم أنه متحمل للضمير أو أنه متفلط على نفس الاسم الظاهر، فيجوز لك باعتبار الوجهين وجهان، الوجه الأول أن تعتبره مبتدأ والاسم الذي بعده فاعل قدم قدر خبر، والوجه الثاني أن تعتبره خبرا مقدما والمبتدأ هو الاسم المتأخر. يعني أزي أقائم زيدا، يجوز أن تقول قائم مبتدأ وزيد فاعل قدم قدر خبر، ويجوز أن تقول أقائم زيدا قائم خبر مقدم فاعله مستتر خفيره هو وزيد مبتدا مؤخر. الاصاله
تبدا
هنا، وهنا الاصاله نعم الاصاله تلعب دورا في الترجيح،
يعني
لكن هذا لا ينافي جواز الوجهين. الاصل الان لحسب القاعده يجوز الوجهان. نعم مثلا